بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. تقدم معنا أيها الإخوة في الدرس الماضي نصر رباني عظيم من الله جل وعلا للمؤمنين في غزوة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هل انتهت المعركة؟ تقول عائشة رضي الله عنها: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، اخرج إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، إلى اليهود الخونة الذين غدروا بالمسلمين في وقت عصيب يوم تجمع الأحزاب على المدينة للقضاء على الإسلام وأهله، كما قال الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وهم يهود بني قريظة أسفل المدينة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فسارع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بالخروج إلى يهود بني قريظة قبل أن يستعدوا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. في الطريق دخل وقت العصر، فبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: لا نصلي حتى نأتيها، فتركوا صلاة العصر وما صلوا العصر إلا عند وصولهم لحصون يهود بني قريظة، هؤلاء الذين مشوا على ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الصحابة: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. هؤلاء الذين نظروا إلى مقصد النبي صلى الله عليه وسلم والمراد من كلامه، وهؤلاء أقرب إلى الصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد بهذا الكلام لما قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة؟ أراد ماذا؟ أن يستعجلوا، أن يسرعوا. فلا بد أن نفهم مراد المتكلم، وخاصة في دين الله لا بد أن نفهم المراد والمقصد وننزل الألفاظ والكلام على هذا المراد حتى تصل إلى المعنى المقصود. أما أن تمشي على ظاهر اللفظ بدون أن تفقه العلل والحكم والمعاني، فهذا قد يفوت عليك حقيقة المعنى المراد، ولا تكون متبعا في الحقيقة، بل تكون مخالفا للصواب وإن كنت تظن أنك قد اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من النظر في مراد المتكلم. ومع ذلك، لما ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاختلاف بين الصحابة، أن بعضهم لما سمع هذا الكلام كما قلنا: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، بعضهم يعني ترك صلاة العصر، وصلاها في بني قريظة حتى لو أخر الصلاة عن وقتها، وبعضهم لا، نظروا إلى المراد والمعنى وصلوا العصر وأكملوا الطريق بسرعة. فلما ذكر هذا الخلاف للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم، وهذا من أدب الخلاف. إذا كانت المسألة من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، يعني الأدلة محتملة، وجهات النظر قوية، المخالف ما عنده عناد وإنما عنده ظن راجح أن الصواب كذا وكذا، هكذا يظن، فهنا لا ينبغي أن تعنف على المخالف. وهذا مثل كثير من مسائل الفقه التي يختلف فيها العلماء، فهذه ليس فيها تعنيف. وكذلك ما يقع من اختلافات بين طلاب العلم، فمثل هذه المسائل، في مسائل في الدعوة، في المصالح والمفاسد، فلان شارك في محاضرة في جمعية معينة أو في مكان معين وآخر رأى عدم المشاركة، فهذه الخلافات المبنية على وجهات نظر، والكل يريد السنة، والكل يريد نشر التوحيد والسنة، فهذه لا ينبغي لا يعنف فيها. ما دام أن الإنسان تعرف أنه على الحق وأنه على السنة، وأن منهجه على القرآن والسنة وفهم سلف الأمة، فهذا لا ينبغي أن يسبب خلافا ونزاعا بين أهل الحق. أما المسائل الواضحة التي هي من مسائل العقيدة والتي ظهرت فيها الأدلة، فهذا في الغالب يعني يكون الحق فيها واضحا، فينصح المخالف، فإن ظهر عناده فيرد عليه وشنع عليه، لأنها تتعلق بأصول الإيمان، من الإيمان بأسماء الله وصفاته وغير ذلك من مسائل العقيدة. أما الأمور التي يسوغ فيها الخلاف، أمور فيها وجهات نظر، فلا ينبغي أن يعنف المسلم على أخيه المسلم. ولذلك يقول يونس الصدفي رحمه الله: اختلفت أنا والشافعي في مسألة، قال فافترقنا، قال فلقيني يوما، قال فأخذ بيدي وقال: ألا يصلح أن نكون إخوة ولو اختلفنا في مسألة؟ فكان يقول: ما رأيت أعقل من الشافعي. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلمين فيما بينهم، وطلاب العلم خاصة والعلماء فيما بينهم، فهذا من آداب الخلاف العظيمة التي بسببها لو رعينا هذا الأدب كما جاء في هذه القصة، لو رعينا هذا الأدب الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذهب كثير من الخلاف والنزاع بين أهل الحق. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ويجمع قلوب المسلمين. إذن سارع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى بني قريظة. يقول أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم من الأنصار. قال: موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. تقول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم، وبني غنم من الأنصار جيران المسجد النبوي، فقال لهم: من مر بكم؟ فقالوا: مر بنا دحية الكلبي. وكان دحية الكلبي رضي الله عنه تشبه لحيته ووجهه جبريل عليه الصلاة والسلام. كان جبريل عليه الصلاة والسلام إذا نزل ينزل على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. فلما قالوا: مر بنا دحية الكلبي، عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل قد سار مع موكب من الملائكة إلى بني قريظة. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليا الراية وجعله في المقدمة، وساروا إلى بني قريظة وقد سبقه جبريل. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر حصونهم 25 ليلة، فأسلم بعضهم، ومن يسلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثرهم أصر على العناد والكفر، فقذف الله تعالى الرعب في قلوبهم فاستسلموا. ثم بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة رضي الله عنه، وهو من المسلمين من الصحابة، قالوا أرسل إلينا أبا لبابة، وكان حليفا لهم، يعني قبل الإسلام كان حليفا لبني قريظة، فلما رأوه قاموا إليه يبكون، فرق إليهم فقالوا استشيرونه: أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم لما رأوا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانهم يهود بني قينقاع ويهود بني النضير، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يطردهم من المدينة على أسوأ الاحتمالات، فهم يستشيرونه الآن ماذا نفعل، هل نرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم أبو لبابة: نعم، وهو صحابي جليل، كيف لا يقول لهم لا ترضون بحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم أشار بيده إلى حلقه كأنه يشير لهم انتبهوا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة ماذا؟ القتل، لأنهم خانوا الله ورسوله في أشد الظروف على المسلمين. فأبو لبابة أشار إليهم إشارة إلى أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة سيكون القتل، يعني كأنه يقول لهم انتبهوا لا تنزلوا على حكم محمد. يقول أبو لبابة: قال: فوالله ما زالت قدماي من مكانها حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. فانقبض قلبه وانطلق نادما إلى المسجد النبوي، واستحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربط نفسه بالمسجد في سارية من سواري المسجد، وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي. والله تعالى تاب عليه، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وتأملوا الإخوة، الصحابة غير معصومين، والمسلم مهما بلغ في الصلاح قد يزل، لكن العبرة أن يكون عند المسلم قلب حي، إذا فعل المعصية انقبض قلبه، ضاق صدره، ورجع إلى ربه، وتاب إلى الله توبة نصوحة، حتى جاء أن أبا لبابة قال: من توبتي أن أنخلع من مالي، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنهما، من صدقه في التوبة إلى الله. هذه علامة خير وإيمان وصلاح في القلب، لأنه كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، لكن العبرة أن تكون القلوب حية، إذا هم الإنسان بمعصية أو وقع في المعصية يتوب إلى الله توبة نصوحة، ويندم على ما فات، ويبكي: كيف عصيت الله جل وعلا؟ الله تعالى يسمعني، الله يراني، أما استحييت من ربي؟ كيف أنام عن الصلاة والمؤذن ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، ما أستحي من ربي أعصيه؟ أنظر إلى ما حرم الله، أقع في الزنا، أقع في الربا، أما أخاف من عذاب الله؟ تكون القلوب حية. الله تعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فتأمل كيف قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله قبل أن يقول استغفروا لذنوبهم قال ذكروا الله هذه علامة القلب الحي تأثر بالمعصية ذكروا الله أن الله يراهم أن الله يسمعهم أن الله ينعم عليهم بالنعم فكيف نعصيه وهو ينعم علينا فاستغفروا لذنوبهم أما إنسان تفوته الصلاة ينام عن صلاة الفجر ينظر إلى الحرام يسمع الموسيقى ولا كأنه حصل شيء في حياته الأمر عادي عنده هذا والعياذ بالله دليل على قسوة القلب فنسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يحييها بالإيمان فتاب أبو لبابة رضي الله عنه وتاب الله عليه ثم لما علموا هؤلاء اليهود الخونة من بني قريظة لما علموا أن مصيرهم القتل هذه المرة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلهم على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لأن سعد بن معاذ سيد الأوس وكان بنو قريظة حلفاء للأوس في الجاهلية فقالوا يمكن أن يرق لنا ويعفو عنا فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم سعد بن معاذ فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان قد أصيب يوم الخندق فنزف جرحه وانتفخت يده فقال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فأتي بسعد رضي الله عنه على حمار ولما مر ببعض قومه قالوا له يا أبا عمرو حلفاؤكم وواليك يعني ارفق بهم لا تحكم عليهم بحكم فيه شدة وقتل وهو لا يلتفت إليهم ثم قال آن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وهم ينتظرون سعد بن معاذ حتى يحكم في بني قريظة لما جاء سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم فقاموا وأنزلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يعني في بني قريظة فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتقسم أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله فأخذ هؤلاء اليهود وقتلوا تقتيلا وكانوا 400 وقيل 600 أو أكثر قتلوا جميعا وكان ينظر من بلغ منهم يقتل ومن لم يبلغ يكون مع النساء والذرية الصغار وصبيت النساء والصبيان وزعت أموالهم يقول الله جل وعلا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال كان الله قويا عزيزا هذا بالنسبة لكفار قريش والقبائل التي تجمعت على المدينة ثم قال وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وهم يهود بني قريظة وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا جل جلاله وبهذا تطهرت المدينة من اليهود وأصبحت القوة للمسلمين وقرت عين سعد بن معاذ رضي الله عنه فاستجاب الله دعوته ثم توجه إلى الله جل وعلا. وتأملوا في صدق هذا الصحابي رضي الله عنه، يقول: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على نبيك شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. فسال جرحه رضي الله عنه، كأنه ما يريد أن يعيش إلا لنصر الإسلام وأهله، إلا لنصر النبي صلى الله عليه وسلم، جعل حياته كلها لأجل نصر الله ورسوله. ثم كيف يدعو: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على نبيك شيئا فأبقني لها، أنا ما أعيش إلا للجهاد في سبيلك ونصر دينك يا رب. قال: وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. فسال جرحه، لأنه كما عرفنا انتقلت القوة للمسلمين، والآن لن تقوم حرب مرة أخرى، وسيفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فاستجاب الله تعالى دعاءه، فسال جرحه وحمل إلى خيمته. فسال الدم ونزف من يده، وحاول بعض الصحابة أن يداويه فما التأم الجرح، بل أخذ ينزف نزفا شديدا حتى خرج الدم من الخيمة. كانت الخيمة في المسجد النبوي، وضع هناك يمرض فيها، وسال الدم منه رضي الله عنه حتى خرج الدم من الخيمة. فقيل: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، دخلوا عليه وهو يحتضر رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد أنجزت ما وعدته، ولينجزنك الله ما وعدك. وقف عند رأسه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالذي نفس محمد بيده، إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك على لحيته ويبكي على سعد بن معاذ رضي الله عنه بكاء شديدا. هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه، كما سماه ابن القيم، هو صديق الأنصار، كما أن أبا بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. وهذه كرامة جليلة، ما بعدها كرامة، اهتز عرش الرحمن لموت سعد. يا ترى أي درجة وصل إليها هذا الصحابي رضي الله عنه حتى اهتز لموته أعظم المخلوقات، عرش الرحمن الذي هو سقف الكائنات وهو أكبر المخلوقات، الرحمن على العرش استوى، هذا العرش العظيم يهتز لموت رجل. انظر كيف يبلغ بعض الناس، يبلغ بعض المسلمين، بعض المؤمنين درجات عالية في الإيمان. اهتز عرش الرحمن لموت سعد، لماذا اهتز؟ قال العلماء: فرحا واستبشارا بصعود روحه إلى الملأ الأعلى. الله أكبر، ما هذا الإيمان الذي عند هذا الصحابي حتى اهتز له عرش الرحمن؟ هذه الصديقية التي في قلبه، اهتز له العرش رضي الله عنه. ثم لما حملوا جنازته قال بعضهم ما أخف جنازته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا. جاء في رواية 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك، لم يهبطوا قط قبل يومهم، قد حملوه معكم. الله أكبر، نزل 70,000 ملك وشيعون جنازته، 70,000 من الملائكة ينزلون لتشيع جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. يعني لما تعجب الصحابة من كساء ولباس يعني ناعم وجميل، فقال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وهذا الإخوة إنما كان لسعد لعظم إيمانه وقربه من الله جل وعلا وصدقه مع الله جل جلاله. سعد بن معاذ رضي الله عنه أول ما أسلم وهو سيد الأوس ما خاف على ملكه ولا على سيادته، أول ما أسلم جمع قومه وقال كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تسلموا، فأسلموا جميعا. ويقول سعد بن معاذ رضي الله عنه يقول 3 أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف. يقول ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي حتى أفرغ منها، هذه واحدة. والثانية قال وما شهدت جنازة منذ أسلمت فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقول لها حتى يفرغ من دفنها. والثالثة قال وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا إلا علمت أنه حق. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله يقول ما ظننت أن هذه الخصال تجتمع إلا في نبي. أن يتأمل هذه الصديقية الحقيقية الإيمان التام. يقول ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي حتى أفرغ منها، خشوع تام. إذا وقف بين يدي الله يعرف نعم أنه يقف بين يدي عظيم، بين يدي الملك جل جلاله. إذا قام في الصلاة ما يفكر في شيء قط، هذا منذ أول يوم من إسلامه منذ أسلمت. انظر إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كيف جاء هذا اليقين في قلوبهم، كيف جاء هذا الإيمان في قلوبهم. هذه نفوس طيبة اختارها الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. ما يصلي صلاة فيفكر في شيء أبدا من أول يوم من إسلامه. نحن اليوم كم مر علينا ونحن في الإسلام، وكم نتعلم وكم نصلي، ولا يزال كثير منا يشتكي من الخشوع في الصلاة. يقول يا شيخ كيف أخشع، كيف نخشع في صلاتنا. للأسف حتى يكون هذا بين خيرة الناس، بين من يحرص على العلم والعمل والدعوة. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. نعم نجد هذا في قلوبنا والله. يدخل الإنسان يصلي يفكر في كذا يفكر في كذا ويأتي الشيطان. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. تأمل هذا الصحابي الإخوة، يعني أسلم متى أسلم؟ يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت يسير، لما ذهب مصعب إلى المدينة يعني قبل سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عاش في الإسلام كم؟ 5 سنوات؟ 6 سنوات؟ 6 سنوات عاش في الإسلام. لكن انظر كيف اهتز له عرش الرحمن. ليس العبرة بكثرة الأعمال وطول الأعمار، نعم طوبى يعني له من طال عمره حسن عمله، طوبى لمن طال عمره حسن عمله. لكن ربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. العبرة بما يقوم في القلوب من يقين وإيمان وخشوع وإخلاص لله وصدق مع الله. ثم إذا حضر جنازة أبدا ما يفكر في شيء إلا في حال هذه الجنازة، ماذا يقال لها وكيف يكون حال الميت، يخشع. وإذا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه حق فيعمل به حقا، كما قال ابن مسيب ما أظن أن هذه تجتمع إلا في نبي. إنسان يكون عنده تصديق تام بما يسمع من أحاديث ومن علم فيعمل به، يعمل بكل ما يسمع، ويكون عنده خشوع وخشية. ماذا يريد بعدها؟ هذا هو حقيقة، هذه حقيقة العلم يا إخوة، حقيقة العلم هي هذه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. وهكذا الإخوة انتهت غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة بنصر من الله تعالى للمسلمين، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بسعد بن معاذ في الجنة، ونحن نسمع الآن عن أخباره وعن فضائله، فنسأل الله أن يجمعنا به في الجنة، ويجمعنا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام في أعلى جنة الخلد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.